أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ومد في عمري ولي أمرك وزد في أجله وأعنه على ما وليته واسترعيته. وزد في كرامتك له فإنه الهادي المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك. فقوي قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى. وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته وثبتنا على مشايعته ومتابعته، واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا، حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين، يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا البحث، ولا ننسى بأن الكلام في الدليل الشرعي وفي الجهة الأولى من الدليل الشرعي، وهي تحديد الدلالة، أي تحديد دلالات الدليل الشرعي، تحديد دلالة الدليل الشرعي. وقلنا مرة سيكون الكلام في الدليل اللفظي، وبعد ذلك يكون الكلام في الدليل اللفظي في الدليل غير اللفظي. أيضا يقول قبل أن ندخل في الدلالة وفي تحديد الدلالة نتطرق إلى بعض الأمور التمهيدية. تحدث عن الظهور التصوري والظهور التصديقي بصورة أوضح، تحدثنا عن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وقلنا عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الكلمات المفردة، المفردات لها دلالة تصورية، ممكن يعني أن يكون لها، أن يكون لها دلالة تصورية، ممكن أن يكون لها دلالة تصديقية أولى. ولا يمكن أن يكون لها دلالة تصديقية ثانية. أما المركبات فممكن أن يكون لها دلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. نعم يوجد بعض الحصص إن شاء الله يأتي الكلام عن تفصيل هذا الأمر، فيها بعض التفصيل. وقلنا الدلالة التصورية هي نقصد فيها انتقال الذهن إلى تصور المعنى عند تصور اللفظ، ينتقل الذهن مباشرة إلى تصور المعنى. هذه عندما يتصور الذهن اللفظ يتصور المعنى مباشرة، أو ينتقل إلى تصور المعنى. وهذا قلنا حتى لو صدر اللفظ من حجر من آلة أيضا تحصل الدلالة التصورية. والدلالة التصديقية الأولى هو أيضا دلالة اللفظ أو دلالة ما صدر من اللفظ من المتكلم، أرجو أن تلتفت إلى هذه النكتة، لا بأس بأن نشير إليها هنا حتى نميز. قلنا تصورية وتصديقية، لا بس لنقول في هذه المرحلة نميز هكذا بين أمرين حتى تبقى في أذهاننا. نقول التصورية هو أين الدال والمدلول، الطرفين، الطرفان ما هما، عندي صورة اللفظ وصورة المعنى، هذه دلالة تصورية. أما في الدلالة التصديقية فهو اللفظ، نفس اللفظ الذي صدره، لاحظ يعني شيء خارجي اللفظ مع مراد المتكلم أو قصد المتكلم، أيضا فعل خارجي، فعل نفس لنقل. إذن اللفظ مع القصد، واللفظ والقصد الاثنان خارج الذهن، هذا المهم. في حالة الدلالة التصورية عندي
علاقة بين صورة وصورة، صورة اللفظ وصورة المعنى. في التصديقية علاقة بين اللفظ وبين مراد المتكلم أو قصد المتكلم، سواء التصديقية الأولى أو التصديقية الثانية. قلنا ضمن هذه المرحلة لا بأس بأن نفهم المطلب بهذه الصورة. نأتي إلى المركبات، قلنا مع الاحتفاظ بالتفصيل في المركبات، لكن ممكن أن نستفيد دلالة تصورية ونستفيد الدلالة التصديقية الأولى، أو نستكشف الدلالة التصديقية الأولى كما نستكشف الدلالة التصورية، ونستكشف دلالة تصديقية ثانية وهي الدلالة التصديقية الأولى كانت علاقة بين أي شيء وأي شيء، بين اللفظ، بين اللفظ وليس صورة اللفظ، بين اللفظ الناظر من هذا المطلب، بين اللفظ وبين مراد المتكلم. لكن أي مراد المتكلم؟ مراد المتكلم بأن يريد أن يخطر المعنى في أذهاننا، أراد أن يخطر المعنى في أذهاننا، أراد أن نستحضر المعنى، أراد أن ينصرف ذهننا إلى المعنى. بصورة أدق نقول أراد أن يؤسس أو أراد أن يطبع الصورة، صورة اللفظ في أذهاننا، فينتقل الذهن إلى تصور المعنى. أيضا هذه عبارة ضماء تحليلية. والدلالة التصديقية الثانية أيضا بين اللفظ وبين مراد المتكلم، وبين اللفظ ومراد المتكلم أو قصد المتكلم، ولكن القصد هنا أي شيء. العلاقة نقول اللفظ وصدور اللفظ من هذا الإنسان، نستكشف منه أن هذا الإنسان يريد أن يحكي عن الجملة التي لها معنى، يريد أن يحكي عن معنى الجملة، يريد أن يحكي عن النسبة، يريد أن يحكي عن حرارة الماء مثلا المثال هناك، أو حرارة النار. لاحظ التصديقية الأولى علاقة بين اللفظ وبين مراد المتكلم في أي شيء، في إرادة إحضار أو اختار المعنى في أذهاننا، فقط يختار المعنى في الذهن. وهنا الحالة الثانية لا، اللفظ وبين مراد المتكلم في أنه يريد أن يحكي لنا، يقصد قصد الحكاية، يخبر عن النسبة، عن المعنى الذي تدل عليه الجملة أو الذي هو مدلول الجملة أو المركب. إذن عندي دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، وعندي دلالة تصورية. هذا المطلب الذي انتهينا منه والحمد لله في المحاضرة أو في البحث السابق. اليوم ندخل في الوضع وعلاقة الوضع بالدلالات المتقدمة، أي التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. ما هو الوضع؟ قبل أن ندخل في تفصيل في معرفة أو تفسير الوضع، علينا أن نقول نستنتج مما ذكرنا سابقا، أو نستطيع الآن أن نطرح ما هي الدلالة وماذا نقصد بالدلالة. هناك ماذا قلنا؟ قلنا علاقة بين الصورة والصورة، علاقة بين اللفظ ومراد المتكلم في اختيار المعنى، علاقة بين اللفظ ومراد المتكلم في قصد الحكاية أو للحكاية أو للإخبار عن النسبة أو عن المعنى، المراد الجدي سميناه هناك. إذن الدلالة ما هي؟ الدلالة هي علاقة وارتباط واقتران بين شيئين، قلنا بين شيئين خارجيين، بين صورتين، بين شيئين ذهنيين، بين صورتين، علاقة وارتباط واقتران بين شيئين، لكن ليس مجرد علاقة، لكن علاقة فيها شيء، فيها حيثية، فيها صفة معينة تتميز به. أنها هذه العلاقة ماذا بها؟ تجعلنا كلما تصورنا أحد الشيئين أو أحسسنا بأحد الشيئين، فإن الذهن ينتقل إلى تصور الشيء الآخر، أو الإحساس ينتقل إلى الإحساس بالشيء الآخر، أو النفس تنتقل إلى الإحساس بالشيء الآخر، لو صح التعبير ضمن في هذه الألفاظ التي تدل على معانيها المراد. إذن الدلالة هي علاقة وارتباط بين شيئين تجعلنا كلما تصورنا أحد الشيئين انتقلنا إلى تصور الشيء الآخر، تجعلنا كلما أحسسنا بأحد الشيئين انتقل الإحساس وانتقل إحساسنا للإحساس بشيء آخر. واضحة؟ هذا بصورة عامة الدلالة. ما هي الدلالة اللغوية؟ هي التي لها علاقة باللغة، التي لها علاقة بالألفاظ. إذن علاقة اللغوية هي لها علاقة بين لفظ ومعنى، بين صورة لفظ وصورة معنى. لاحظ هاي الدلالة اللغوية، هناك بين شيء بصورة عامة معطينا الدلالة، أما الدلالة اللغوية فهي علاقة وارتباط واقتران بين اللفظ والمعنى، تجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، كلما أحسسنا باللفظ انتقل ذهننا إلى الإحساس بمعنى، سواء كان هناك مراد أو النسبة أو أي شيء آخر محكي عنها. فاللفظ هنا يسمى دال والمعنى يسمى مدلول. صورة اللفظ تسمى دال وصورة المعنى تسمى، اللفظ يسمى دالا وصورة اللفظ تسمى مدلولا. اللفظ يسمى اللفظ يسمى دالا والمعنى يسمى مدلولا. صورة اللفظ تسمى دالا وصورة المعنى تسمى مدلولا. وهذه العملية ودلالة هذا على هذا هي الدلالة، هذه العلاقة اللي بينهما هي الدلالة. والدلالة التصورية التي تحدثنا عنها هنا قلنا حتى من الحجر تأتي، هي دلالة لغوية، هي نفس الدلالة اللغوية التي قبل قليل أشرنا إليها. الدلالة التصورية التي تحدثنا عنها قلنا حتى لو صدر اللفظ من حجر فإن الذهن ينصرف إلى ذلك المعنى، هذه الدلالة التي تحصل بصدور اللفظ حتى من الحجر تسمى بالدلالة التصورية وهي الدلالة اللغوية، هي الدلالة اللغوية. لاحظ. عندما هذا نسأل ما هي الدلالة اللغوية، الدلالة اللغوية هي علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، علاقة وارتباط واقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، تجعلنا كلما تصورنا اللفظ نتصور المعنى، أي هي علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. علاقة سببية أي تجعل أحد الشيئين سبب للآخر، تصور أحد الشيئين تجعل تصور أحد الشيئين سببا لتصور الآخر، تجعل تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. إذن عندي هنا أقول بين اللفظ والمعنى يوجد علاقة السببية. الآن يأتي السؤال، قلنا الدلالة التصورية الكلام أو الدلالة اللغوية، نقول هذه السببية وهذه العلاقة والاقتران بحيث أحدهما يكون سببا للآخر، من أين أتت هذه السببية؟ وهذه واقعة فعلا، قضية واقعية موجودة، هذه غير موجودة، اعتبارية هي أم حقيقية؟ نعم حقيقية موجودة واقعية، هذه القضية عندي وعندك وعند زيد وعند عمر وعند الطفل وعند الرجل الكبير وعند المرأة وعند الرجل صورة عامة. إذن هذه السببية لها واقعية، لها وجود، لها حقيقة، إذن هذه من أين نشأت؟ لاحظ، من أين نشأت هذه السببية بين شيئين؟ هو اللفظ شيء اعتباري والمعنى لنقل وجود خارجي، إذا كان شيئا خارجيا، فكيف حصلت العلاقة بين هذا وهذا وهي علاقة واقعية؟ فمن أين حصلت هذه العلاقة؟ لابد أن يكون لها سبب أو يكون لها منشأ، هذه السببية والعلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى، ما هو منشأها؟ ولا يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى أصلا، بعد ذلك حصلت علاقة، فمن أين حصلت هذه العلاقة؟ من أين نشأت هذه العلاقة؟ ما هو منشأ هذه العلاقة التي سميناها السببية بين اللفظ والمعنى، وماذا نقصد بالسببية؟ أي هي علاقة خاصة تجعل أحد الشيئين سببا للآخر، تصور أحد الشيئين سببا لتصور الآخر، في مقام لتصور اللفظ سببا لتصور المعنى. طرحت هنا عدة اتجاهات يسميها كما تسمى في البحوث العالية حسب ما أذكر، طرح بالدقة طرح اتجاهان. اتجاه يسمى الاتجاه الأول يسمى بالاتجاه الذاتي، والاتجاه الثاني يسمى بالاتجاه الموضوعي. وما هو هذا الاتجاه؟ الاتجاه ماذا نقصد يعني في الاتجاهين؟ نقصد التفسير لهذه السببية أو تحديد منشأ هذه السببية ما هو. فحصل اتجاهان في تفسير السببية. الاتجاه الأول قالوا يسمى بالاتجاه الذاتي، أي قالوا بأن السببية اتجاه ذاتي، أي السببية ذاتية. ماذا يقصدون أصحاب الاتجاه الذاتي مقابل الاتجاه الموضوعي؟ الاتجاه الذاتي يقولون أن السببية والعلاقة، بعد هذا لا نكرر نقول كل ساعة كل ما نقول السببية نقصد فيها العلاقة الخاصة والارتباط الخاص والاقتران الخاص بين شيئين، تجعل كلما تصورنا تجعلنا كلما تصورنا أحد الشيئين نتصور الآخر، أو كلما أحسسنا أحد الشيئين ينتقل الإحساس إلى الآخر، أو كلما تصورنا اللفظ تصورنا المعنى، وكلما أحسسنا باللفظ أحسسنا بالمعنى، أو ما يشبه هذا لا نريد أن نكرر. المهم القضية تكون واضحة عندكم. الآن نقول أن السببية هذه التي في مقام أو في هذا المقام، أن السببية وعلاقة اللفظ بالمعنى نابعة، أصحاب الاتجاه الذاتي يقولون نابعة، هذه سميت بالسببية الذاتية، نابعة من ذات اللفظ ومن نفس اللفظ. نابعة من ذات اللفظ، من طبيعة اللفظ، لا يوجد أي تدخل خارجي، لا يوجد أي واضع لها، لا يوجد أي معتذر، ناشئة من اللفظ. اللفظ بذاته يدل على المعنى، لفظ الماء بذاته يدل على معنى الماء، لفظ الأسد بذاته يدل على معنى الأسد، لفظ النار بذاته يدل على معنى النار، لفظ الباب بذاته يدل على معنى الباب. إذن أن السببية وعلاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، فهي علاقة ذاتية وليست مكتسبة أو موضوعة من الخارج، من خارج اللفظ لنقل. فاللفظ نفسه بذاته دال على المعنى وسبب لإحضار صورة المعنى إلى الذهن يقينا. والرد على هذه كما يطرح السيد قدسة نفسه، هذه يعني يقينا الجميع كل من يسمع أو الأكثر ينصرف الذهن إلى النظرية التي تطرح اللغة الموحدة ويصب في هذا المصاب. ويعني لا بأس بأن نحن نذكر هذا الشيء، السبب مرة يكون، الآن ما دمنا نتحدث في الأسباب، السبب مرة يكون في المخادع ومرة السبب يكون في المنخدع. لاحظ، مرة السبب يكون في المخادع ومرة السبب يكون في المنخدع. ماذا نقصد بهذا؟ هذه أيضا تحتاج إلى، تحدثنا بالأسباب نحتاج إلى أن نشرح منشأ هذا الكلام أو هذه السببية التي نتحدث بها. يعني الكل أو الأكثر سمع بأن صاحب هذه النظرية اللغة الموحدة ما تسمى أو التي يعني البحوث التي أو المؤلفات التي تصب في هذا المصاب. لا نريد أن ندخل الآن في تفصيل الرد، نسأل الله تعالى أن نوفق ويوفق الغير للتصدي للرد إن شاء الله أو لإصدار ما موجود إن شاء الله من البذود تجاه تلك البحوث أو تلك النظرية أو تلك الدعوة. لكن تسمعون بأنه يقولون من طلبة سيد محمد باقر وعلى خط محمد باقر، وأيضا خلال حديثهم أحاديثهم الخاصة، بل حتى العامة يقولون أو يكتبون ويؤيدون كلامهم بمحمد باقر أو بأقوال محمد باقر أو ينسبون هذه الأمور إلى سيد محمد باقر الصادق القدس نفسه الزكي. هذا هو المقصود، المفكر العبقري المجتهد قدس نفسه الزكي المظلوم، ينسبون هذا الأمر إليه ويؤيدون ما يطرحون بنسبة بعض الأقوال إليه. ونحن نقول بأن هذه القضية إما المخادع هو السبب يريد أن يخدع الناس يطرح هذه القضية للخداع ويربط هذه القضية بسيد محمد باقر للخداع. والآن ستعلمون بأن سيد محمد باقر هذا الاتجاه ذاتي يطرحه سيد محمد باقر قدس نفسه، ويقول الرد على هذا وسقوط هذا الاتجاه وهذا المطلب هو وجدان كل إنسان يجد في داخله أن هذا المطلب هو باطل. لاحظ يقول دليل وجداني كل إنسان عاقل مهما يكون إنسان مهما يكون درجة العقل ودرجة الذكاء عنده مهما يكون مستواه الذهني فهو يجد في داخله أن هذا المطلب وهذا المبنى وهذا النظرية هي باطلة، هذا الاتجاه الذاتي هو باطل، لذلك يقول وجدانا لا يحتاج إلى دليل من الخارج. فمن لذلك نقول هل نحتاج أن نكتب أو لا نكتب هذه يعني، لذلك إن شاء الله سيأتي الكلام في حينه، لكن لا بأس بأن نطرح. ومرة قلنا هذا السبب في المخادع يريد أن يخدع، ومرة ليس فقط المخادع، يكون الناس المنخدع الجهال هم السبب في الخداع، هم يجعلون أنفسهم في حالة خداع ويجرؤون ويسمحون للمقابل بخداعهم. عندما ترتبط الناس مع الأسماء دون العلم ودون الدليل العلمي ودون البرهان ودون النظرية طبعا يخدع. زير عمرو يقول كما تعلمون كيف مرت وكتبنا في أعداء اليوم وأصحاب اليوم أعداء الأمس، أو نقول أعداء الأمس أصحاب اليوم والشبه المستحكمة، يعني تعلمون كيف خدعوا الناس، خط محمد الصدر وخط محمد الصدر وجمعة محمد الصدر وابن محمد الصدر و مكتب محمد الصدر وجامع محمد الصدر، وآخر شيء هم من يتآمر على ابن محمد الصدر، وهم من يحاول قتل ابن محمد الصدر. وهم من قتل محمد الصدر وتآمر عليه قبل وفاته وبعد وفاته، وهم من ذبح علم محمد الصدر وفكر محمد الصدر ونهج محمد الصدر. مما يؤسف له أن صار الارتباط بسيد محمد الصدر، ويقينا الجميع أو الكل يسمع و عنده من ذهب إلى الخارج أو هو من ذهب إلى الخارج أو عنده بعض القنوات الفضائية ويسمع، يعني يجد بأن الاقتران صار بين الصدر وبين الناس والجهل والهمجية وما يشبه هذه الأمور وعدم العلم والمناصب والدنيا وعدم الحنكة وقصر النظر والطفولة، أي شيء تريد أن تعبر كما يسمون زعاطيط. مع الأسف هكذا صارت الأمور وسيرت الأمور بهذا الاتجاه، وكأنما ليس الصدر الأول ولا الصدر الثاني هو من قارع الظالمين وهو من طرح فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعاش تلك الفكرة وتعامل مع الناس ومد يده وقلبه ونفسه إلى الناس وعاش وذاب في الناس وذابت الناس فيه الأول والثاني، وهو من تحمل المؤامرات الأول والثاني، وكل منهم تحمل السجون وكل منهم قتل على أيدي الطغاة، وبعد ذلك انتهت هذه القضية ونسيت وصارت للغير، وكأنما الغير هو الذي كان يرفع لواء المقاومة والتحرير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. سنوات طوال 35 عام نحن نحكي على الإذاعات العربية ونحكي على الرؤساء العرب ونحكي على السنة في العراق، لم يحكوا. وأنتم ماذا حكيتم؟ هو قتل علماء الشيعة ولم يحكي الشيعة، ولم يحكي علماء الشيعة، قتل علماء الشيعة وقادة الشيعة ولم يحكي الشيعة، فكيف نعتب نحن على العرب ونعتب على السنة في العراق؟ هم الشيعة لم يحكوا وسكتوا عن جرائم الطغاة لمدة 35 عام وأكثر من ذلك. عموما مما يؤسف له نقول، فالمفروض الإنسان لا يجعل نفسه في هذا الموقف أو في هذا الوضع، فقلنا عليه أن يتبع الدليل ويبحث عن الدليل حتى يصيب الحق ويتبع الحق وينتصر للحق ويموت في الحق ويكون إلى الحق إن شاء الله. إذن عندنا الاتجاه الذاتي قلناه هو السببية الذاتية، أن السببية وعلاقة اللفظ بمعنى لابعة من طبيعة اللفظ ذاته، فهي علاقة ذاتية وليست مكتسبة أو موضوعة من الخارج، فاللفظ نفسه بذاته دال على المعنى وسبب لإختار صورة المعنى في الذهن بذاته. قلنا يرد على هذا أنه أو يسقط هذا الاتجاه أو يسقط هذا المطلب أو هذا التفسير وجدانا، فالخبرة والملاحظة، كل إنسان عندما يلاحظ يجد بأنه لا توجد مثل هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، أو لا يوجد سببية ذاتية من اللفظ، ودليل عليها الطفل لا يعرف، نحن نعلم الطفل، نعطي اللفظ ونقول له أو نرفع له المعنى أو الشيء ونقول له اسمه كذا، أو نشير بأصبعنا نقول دادة أو ماما أو بابا أو محمد أو علي أو حمودي أو فلان أو فلان، ما مثلا نقول عمية طعام، لا بس بأن نذكر هذه المصطلحات تستعمل مع الأطفال. فلو كان اللفظ فيه هذه الصلاحية ويدل ذاتا على المعنى، إذن لا يحتاج أن نحضر المعنى للطفل، أو لا يحتاج هو يسمع الألفاظ، ولا نستطيع ولا نحتاج أن نذكر له هذه القضية ونلفت الطفل إلى بعض المصطلحات ونقارن معها المعاني أو الأشياء. وأيضا طبعا الناس حتى من البالغين أيضا ممن لا يعرف اللغة العربية، وأيضا العربي ممن لا يعرف اللغة الأخرى الأجنبية الإنجليزية أو الفارسية أو التركية، أيضا ممن لا يعرف الآن يقول أسمع اللفظ الإنجليزي الفلاني وأعرف المعنى، أو أسمع اللفظ الفارسي وأعرف معناه مباشرة، فلا أحتاج إلى تعليم أو إلى تعلم، لأن اللفظ بذاته يدل على المعنى كدلالة الدخان على النار. من يقول هذا؟ هل يوجد عاقل يقول بهذا الأمر؟ لا يوجد. إذن كيف نصدق بتلك النظريات؟ نعم هي صيغت بكتب، وهذا طبعا عندما تصاغ بكتاب وتطرح تكتب، نعم تحتاج إلى أن نطلع عليها ونقرأ ونسأل ونفهم ونعرف هذه القضية هل هي حقيقية أو ليست بحقيقية. ممكن كل إنسان عنده شيء من الثقافة. نحن قلنا أقرأ أو جبنا قراءة المرحلة الأولى أو الحلقة الأولى، وإن شاء الله هي كافية بأن للرد على مثل هذه الدعاوى، لكن نعم تحتاج قلنا للثقافة لنقل الفقهية الأصولية العامة للرد. إذن هذا الاتجاه الأول هو الاتجاه الذاتي، يكون مطروحا وباطلا. إذن ما هو البديل؟ إذن بعد أن أبطلناه علينا أن نعطي الكلام عين في أنه ما هو سبب المنشئية، ما هو عفوا ما هو منشأ السببية، علينا أن نعطي. فعندنا إذن أو اتجه العلماء إلى اتجاه آخر أو تحت اتجاه آخر سمي بالاتجاه الموضوعي، أي السببية الموضوعية أو السببية، هناك قلنا السببية ذاتية، هنا السببية الموضوعية، أي وضعت من وضع واضع، من اعتبار معتبر، من صياغة صائغ لنقل، أو صياغة إنسان أو مجموعة من الناس. تحت هذا الاتجاه الموضوعي مقابل الاتجاه الذاتي طرحت عدة نظريات، ترجع إلى ثلاث نظريات: الأولى نظرية الاعتبار وهي للمشهور، الثانية نظرية التعهد وهي للسيد الخوئي، والثالثة نظرية نسميها لا بأس بالقرن الأكيد وهي للسيد محمد باقر الصادق قدس نفسه الزكي. أما نظرية الاعتبار ونحن الكلام في أي شيء، نقول ما هو منشأ السببية، من أين نشأت هذه السببية؟ نعيد، ما هي السببية؟ هي العلاقة بين اللفظ والمعنى التي من خصائصها أو التي تستلزم انصراف الذهن إلى المعنى عند إلى تصور المعنى عند تصور اللفظ. لاحظ هذه بصورة عامة، نقول هكذا: ما هي السببية هنا؟ ما هو السبب أو ما هو منشأ هذه السببية؟ قالوا الوضع. ما هو الوضع؟ فسر الوضع عدة تفسيرات حتى نعرف القضية. ما هو منشأ السببية؟ نقول إما اعتبار أو تعهد أو قرن أكيد، أو بصورة عامة نقول ما هو منشأ السببية؟ نقول هو الوضع. ما هو الوضع؟ نقول الوضع هو اعتبار أو تعهد أو قرن أكيد. لاحظ، حتى نفرق، يعني لا تفوت هذه القضية علينا، بأننا نقول منشأ السببية هو الوضع، والوضع له تفسيرات حسب نظرية الاعتبار ونظرية التعهد ونظرية القرن أكيد. نظرية الاعتبار أولا قلنا هي للمشهور، والتعهد للخوئي، والقرن الأكيد للسيد محمد باقر الصدر. الاعتبار، في نظرية الاعتبار ماذا يقال؟ يقال بأن السببية نشأت من اعتبار يجعله الواضع، الواضع يجعل شيء يصوغ. تذكرون هناك قلنا عندنا صياغة وعندنا اعتبار، أو سميناها بالاعتبار في مرحلة الثبوت، يعتبر شيئا أجعل شيء، الواضع يجعل، وهذا له عدة تفسيرات. كيف يجعل الكلامين؟ نحن لفظ ومعنى، كيف يجعل؟ ماذا يجعل بين اللفظ والمعنى؟ ماذا يجعل بين اللفظ والمعنى حتى تكون هذه السببية بينهما؟ هذا السؤال هيك يأتي بهذا الأسلوب، لنقول هكذا يأتي السؤال. نقول طرحت هنا ثلاثة تفسيرات أو ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا الواضع يعتبر السببية اعتبار، نحن الآن في نظرية الاعتبار، فنظرية الاعتبار هي أيضا ثلاثة أقوال أو ثلاثة أقسام. إما بأن نقول نظرية الاعتبار معناها اعتبار السببية، أو نظرية الاعتبار معناها اعتبار الأداتية، أو اعتبار العلامية، لاحظ سببية أو أداتية أو علامية. ما هي السببية؟ ماذا تقصد باعتبار السببية؟ أي أن الواضع يقول جعلت اللفظ أو صورة اللفظ سببا لتصور المعنى. ما هي الأداتية؟ قال جعلت، الواضع يقول جعلت أو أعتبر اللفظ أداة، هذه الأداتية أداة لتفهيم المعنى. وما هي العلامية؟ جعلت أو اعتبرت صورة اللفظ علامة على المعنى، كما توضع الأعمدة والشواخص في نهايات المسافات، تحدد المسافة، تقول مدخل المدينة الفلانية، نحن على نهاية الطريق، بغداد أو كربلاء أو النجف أو العمارة أو البصرة أو سامراء أو كركوك أو الرمادي، تودعكم. انتهت على نهاية هذه القضية، دخلنا في محافظة أخرى. تأتي المحافظة الأخرى، كربلاء ترحب بكم، النجف ترحب بكم. إذن وضعت علامة على رأس الطريق، على بداية المكان، على المكان، في المكان للإشارة إليه. يقول علامة، اعتبرت اللفظ علامة على المعنى، اعتبرت اللفظ أداة لتفهيم المعنى، اعتبرت اللفظ سبب لتصور المعنى. لاحظ، يقول هذا هو السبب بحصول حصول هذه السببية بين اللفظ وبين المعنى. فمنشأ السببية هو اعتبار المعتبر، اعتبار الواضع. جعل الواضع، اعتبار الواضع. الآن نأتي نقول إن السببية والعلاقة بين اللفظ والمعنى هي واقعية ولها واقع عندي وعندك وعند الجميع، لها واقع وموجودة واقعا. وعالم الواقع غير عالم الاعتبار، فكيف يؤثر الاعتبار؟ مجرد الاعتبار كيف يؤثر وكيف يوجد هذه أو ينشأ هذه السببية؟ كيف تنشأ هذه السببية؟ يعني لو لم يعلم شخص بالاعتبار، لو لم يعلم الآن، لنقل كما هو، يعني ربما الآن بعضكم سمع بهذه المصطلحات، الاعتبار السببية، اعتبار الأداتية، اعتبار العلامية، من سمع بهذا؟ نقول كثير من الناس لم تسمع هذه، نحن في الأصول ونقول البعض لم يسمع، فكيف عوام الناس؟ لم يسمعوا بهذه القضية، لم يسمعوا بالاعتبار، ولم يسمعوا الواضع قد اعتبره. فكيف مجرد الاعتبار يكون منشأ للسببية الواقعية؟ بتعبير آخر نقول نقرب الفكرة، لا بس نحن ربما نقول داخلنا في بعض الأمور وشوشنا على بعض الأمور، لنوضح الفكرة أكثر إن شاء الله بالمثال. فاعتبار قلنا هو شيء واقعي، شيء خارجي، لنقول تكون قضية أوضح. نقول السبب في حرارة الماء، عندي ماء وسخن بالنار أو على النار صار حارا، فسبب حرارة الماء ما هي؟ النار، أو بش أو بسبب حرارة الشمس أو أي شيء آخر حركة. إذن ما هو أو ما هي أو ما هو سبب الحرارة؟ تقول النار. الآن اكتب من هنا واعتبر من هنا إلى نهاية حياتك، اعتبر، قل اعتبر بأن الثلج هو سبب الحرارة. هل فعلا ستحقق؟ في الخارج هذه السببية بين الثلج والحرارة، الورقة والحرارة، الكتاب والحرارة، تقول جعلت الكتاب، اعتبرت الكتاب هو مصدر الحرارة، هو منشأ الحرارة، هو السبب لحرارة الماء لنقل من هنا إلى يوم الدين. هل تأتي بكتاب وتضع عليه قدر الماء؟ هل يسخن الماء؟ لاحظ، مجرد اعتبار، هل يحقق سببية خارجية؟ هذا المعنى أريد أن أوصله إليك، وأيضا أريد أن أوصله لنفسي. أقول هل هذا هو سبب في جعل الكتاب أو الورقة أو الثلج هو منشأ لارتفاع حرارة الماء ولسخونة الماء؟ نقول لا، غير ممكن. إذن الاعتبار لا يحقق، مجرد الاعتبار لا يحقق السببية الواقعية، إذن هذا إبطال لنظرية التعفج. بهذا الكلام أيضا، أو لهذا السبب، أو لهذا الإشكال الذي سجل على نظرية الاعتبار، طرحت نظرية التعهد. نظرية التعهد ماذا تقول؟ تقول أن السببية ودلالات اللفظ تنشأ من أي شيء، هذا الشيء المتفق عليه عند جميع، تنشأ من الوضع كما قلنا، لكن تفسير الوضع يختلف. فقال تنشأ من الوضع، لكن الوضع ليس هو الاعتبار، وإنما ما هو الوضع؟ قال التعهد. ماذا تقصد بالتعهد؟ قال التعهد أي أن الواضع، أي واضع اللغة، شخص أو مجموعة أشخاص، الواضع يتعهد الواضع بأنه لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. أنا واضع أقول لا أتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. لاحظ، الواضع يقول أني لا أتي باللفظ، أو يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. ومن هذا الوضع أو من هذا التعهد تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. أنا فقط يعني أريد أن أسأل، عندما أنا أقول أن لا أتي باللفظ إلا إذا أردت إلا إذا أردت تفهيم المعنى، إلا إذا أردت، نعم، إلا إذا أردت تفهيم المعنى، أنا لا أتي باللفظ إلا إذا أردت تفهيم المعنى، أنا أقول أي معنى هو وأي لفظ هنا؟ فهذا يحتاج أي شيء؟ يحتاج إلى أن أستحضر المعنى وأستحضر اللفظ وأبين للمقابل بأني لا أتي بهذا إلا إذا أردت هذا. لاحظ، لأن المفروض أن المعنى ليس له، ليس له لنقل ليس له عنوان. واضحة هذه القضية؟ وسنشكل على هذه النظرية، نقول كل متكلم يتعهد بهذا، جيد لا بأس، نقول يحضر الماء ويتلفظ بلفظ ماء، ماء يتلفظ به، وهذا شيء يقول هذا اللفظ ماء لا أتي به إلا إذا أردت أتعهد إلا إذا أردت هذا الماء. أنا أريد أن أسس هذه القضية، يعني أريد أن أقرب المعنى، أقول إلا يتعهد، لأنه لا يأتي الوضع هو أن يتعهد، وهذه هي التي تؤسس السببية والعلق بين اللفظ والمعنى. فالآن أنا أريد أن أقول ماء وأنت تفهم مني الماء، فأنا إذا تعهد بأني لا أتي بالماء إلا أردت أن أفهم المعنى، أي معنى؟ إلا أنا أريد أن أفهم معنى الماء. فهذه القضية التعهد، الآن أنا عندما يقول المتكلم لابد لا يتحقق الوضع إلا بالتعهد، وتعهد الواضع الأول ليس له علاقة بتعهدي أنا، علي أنا أيضا أتعهد، لأنه لا يمكن أن يفهم المقابل إلا بأن أتعهد بهذا التعهد، لأني لا أتي باللفظ إلا إذا أردت أن أفهم المعنى. فأنا كيف أقول لك الآن ما وأنت تفهم معنى الماء، وأنا أعتبر واضح أني أحتاج أن أجعل هذا التعهد. لاحظ هذه القضية، أريد أن أحقق هذا التعهد حتى يصح الوضع ويصح الاستعمال وتصح المقارنة، وأنا بدون إحضار الماء وبدون معرفتك أنت بالماء ومعنى الماء، الرجل الأجنبي هنا يأتي غير العربي لا يفهم، أقول ماء هل ينصرف ذهنه إلى الماء؟ وأنا تعهد في داخلي عندما أريد الماء، عندما تلفظ الماء أريد معنى الماء. من لا يعرف اللغة يعرف من هذا التعهد؟ ينصرف ذهنه إلى صورة الماء، إلى صورة معنى الماء؟ لا ينصرف. لا، بس مجرد هذه فكرة لهذا الوضع. فالوضع هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد أو إلا إذا قصد تفهيم المعنى، وطبعا مرة أخرى بأنه لا يريد المعنى كما هنا يقول لا أتي باللفظ إلا لا يقول عندما أريد المعنى فأتي، عندما أقصد المعنى أتي باللفظ، لا أتي باللفظ إلا إذا قصدت المعنى. أي شيء تريد أن تفهم بهذه القضية، إن شاء الله التفصيل سيأتي كيف القضية الشرطية ممكن أو هذا التعهد يأتي بصيغة أخرى وتسجل على كل صيغة تسجل إشكالات. إذن يقول ما هو الوضع؟ قال الوضع هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد أو قصد تفهيم المعنى. ومن هذا الوضع، من هذا التعهد ينشأ أو تنشأ الملازمة بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. إذن لاحظ، من هذا ينشأ أي شيء؟ الاتيان، يقول لا أتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. أي ماذا؟ عندما يقصد اللفظ، عندما يتلفظ يقصد، عندما يتلفظ يقصد إفهام، عندما يتلفظ يقصد إفهام. لاحظ هذه النكتة، هذه التي طرحناها في بداية بحث اليوم، ماذا قلنا؟ قلنا علاقة بين اللفظ يتلفظ ويقصد أو يريد تفهيم المعنى، هذه دلالة صورية وتصديقية. جيد، الآن الفائدة هنا، نقول إذن على التعهد، فالوضع بناء على نظرية التعهد يكون سببا للدلالة التصديقية طبعا، والتصديقية تستبطن التصورية، فيكون سببا للدلالة التصديقية والتصورية دائما. أما بناء على نظرية الاعتبار فالعلاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى، إذن يعطيني هناك يكون الوضع بناء على نظرية الاعتبار سببا في أي دلالة؟ في الدلالة التصورية. إذن بناء على نظرية الاعتبار الوضع يكون سببا في الدلالة التصورية، بناء على نظرية التعهد يكون الوضع سببا في الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. هذا الشيء بصورة عامة، التصورية والتصديقية الأولى، هذا هو القدر المتيقن منها. إذن هذا أستطيع أن أسجل الآن، أقول ما هو الفرق بين الاعتبار والتعهد؟ نقول في الاعتبار الوضع يكون سببا للدلالة التصورية فقط، في التعهد الوضع يكون سببا في الدلالة التصورية والتصديقية. الآن هناك قلنا في الاعتبار طبعا بناء على نظرية صاحب الاعتبار، نظرية الاعتبار ماذا تقول؟ تقول أجعل هذا لهذا، اعتبر اللفظ للمعنى علامة، أو اعتبر اللفظ سببا للمعنى، أو اعتبر اللفظ آلة للمعنى، أو أداة عفوا للمعنى، اعتبره أداة للمعنى أو سببا للمعنى أو اعتبره علامة للمعنى. هذه هناك يجعل الواضح هذا الشيء وتحصل السببية، انتهينا منها. إذن نحتاج فقط إلى وضع الواضع في الأول، وبعد ذلك نستعمل هذه القضية، لأن بناء على نظرية الاعتبار لأن السببية قد تحققت. أما بالنسبة إلى التعهد، يعني نقول في نظرية الاعتبار نحتاج مرة واحدة فقط، نحتاج واحد يعتبر وتتحقق السببية، بعد ذلك لا نحتاج إلى معتبر آخر، فالمتكلم لا يكون معتبرا. لاحظ، ليس بواضع، لنقول نحتاج إلى واضع واحد وهو الواضع الأول، بعد ذلك لا نحتاج إلى وضع ولا نحتاج إلى واضع. أما في نظرية التعهد قلنا كل شخص عليه أن يتعهد، فيفترض على نظرية التعهد أن كل متكلم هو متعهد وواضع، أن كل متكلم متعهد وواضع حتى تتم الملازمة، حتى يحصل هذا التعهد منه، لأنه لا تتحقق الملازمة بين اللفظ والمعنى، لا تتحقق السببية بين اللفظ والمعنى إلا بوجود هذا التعهد، ولا يتحقق التعهد بتعهد الغير إلا بتعهد المتكلم. لاحظ هذه القضية، هذا بالنسبة إلى الفرق بين الاعتبار والتعهد. الفرق الأول بين الاعتبار والتعهد هو أن الوضع في الاعتبار يكون سببا في الدلالة التصورية فقط، والوضع في التعهد يكون سببا للدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الفرق الثاني في الاعتبار، إذا صدر الوضع من الواضع، من المؤسس، من الواضع الأول، يوجب الدلالة التصورية، وهذه تشمل كل شخص، فلا تحتاج إلى وضع آخر ولا تحتاج إلى تكرار عملية الوضع. أما في عملية التعهد فنحتاج إلى هذا التعهد من كل متكلم حتى تتحقق الملازمة وحتى تتحقق السببية. إذن نحتاج في عملية في نظرية التعهد كل متكلم يعتبر واضعا، نحتاج إلى تكرر عملية الوضع بتكرر الاستعمالات اللفظية للأشياء أو للألفاظ عفوا. والوقت ظاهر قد أدركنا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء جميعا.